أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 33 بعد 200 من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 43 وتنتهي بنهاية الآية 53 من سورة إبراهيم عليه السلام، وهو الدرس الأخير في السورة المباركة. تقول الآيات الكريمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به، وليعلموا أنما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب. في هذه الآيات الكريمة الخاتمة نجد أن ربنا سبحانه يوجه بلاغا للناس. هذا بلاغ للناس. قال المفسرون إن المقصود بالبلاغ هو هذه الآيات التي تبدأ من الآية 43. ومن المفسرين من قال إن المقصود السورة كلها، ومن المفسرين من قال إن المقصود هو القرآن كله، حتى إن بعض المفسرين جعل الآية الأخيرة عنوانا للقرآن، فقال إنها عنوان القرآن. هذا بلاغ للناس ولينذروا به، يعني ذلك هو عنوان القرآن. هذه الآيات تتحدث إلى الظالمين، وتبين هذه الآيات بأن السر الأعظم من أسرار يوم القيامة هو فضيحة الظالمين والانتصاف للمظلومين. ذلك هو السر الأكبر من يوم الدين. وهذه الآيات وصفت الظالمين بعدة صفات، وصفتهم بعدة صفات في أولها، ثم وصفت خزيهم وعارهم وذلهم وانكسارهم في آخرها بعدة صفات أيضا. وكل الذي سنفعله في درس اليوم هو أن نمر مرورا عابرا على هذه الصفات، لنرى صور الظالمين في اليوم الآخر كيف هي وكيف تكون. إننا نعرف تماما صور الظالمين في اليوم الأول، نعرف طبيعة الظالمين في الدنيا، نعرف مظاهرهم، نعرف مواكبهم، نعرف مجالسهم، نعرف كل شيء عنهم في الدنيا، وكل شيء في الدنيا نراه ونسمعه ونحسه عن الظالمين إنما هو مزور وإنما هو مغير، لكن في اليوم الآخر ستظهر الحقائق سافرة، ستظهر الحقائق واضحة، ستظهر الحقائق جلية، ستتصحح الأغلاط التي كانت موجودة في الدنيا. فسنرى كثيرا من أصحاب الوجاهة أصبحوا في يوم الدين ولا وجاهة لهم، وسنجد كثيرا من العظماء في الدنيا أصبحوا فقراء في يوم الآخر، وسنجد كثيرا من الطغاة والمتحكمين قد أصبحوا في اليوم الآخر ولا وزن لهم ولا قيمة لهم. وكما قال القائل: تحكموا فاستطالوا في حكومتهم وعن قريب كأن الحكم لم يكن، لو أنصفوا أنصفوا لكن بغوا فبغى عليهم الدهر بالآفاق والمحن، فأصبحوا ولسان الحال ينشدهم هذا بذاك ولا عقب على الزمن. والآيات تبين مواكب الظالمين في يوم الدين، وتبدأ الآيات بقوله تعالى، والخطاب موجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى كل من يسمع ذلك الكلام: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم صرفهم وأفئدتهم هواء. ونريد أن نقف عند هذه الآيات، فنجد أن أولها دليل على ضرورة يوم القيامة، لأن الله يقول: لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. هذا هو السر، السر في أن يوم القيامة آت لا ريب فيه. إذا لم يأت يوم القيامة كان معنى هذا أن الله سبحانه وتعالى وعز وجل إما أن يكون غافلا عما يعمل الظالمون، أو يكون سبحانه وتعالى وعز وجل عاجزا عن مؤاخذة الظالمين، وكل ذلك ليس لله سبحانه وتعالى. فالله يقول: لا تظنوا أن الله غافل عما يعمل الظالمون، هو يراهم، هو يطلع عليهم، هو رقيب، هو حسيب، يعلم كل صغيرة عملوها وكل كبيرة عملوها، يعلم ما يعملونه في السر وما يعملونه في العلانية، هو غير غافل عن أعمال الظالمين. السؤال الثاني: هل هو عاجز عن التدمير على الظالمين؟ هو قادر على الظالمين ولن يفلتوا من يده، هم في يده، قلوبهم بين أصابعه، لو استطاع أو أراد سبحانه أن يجعل الأرض فتبتلعهم أو السماء فتتساقط عليهم كسفا لفعل، ولكنه سبحانه يمهلهم ليوم تشخط فيه الأبصار. بقي هناك احتمال ثالث: هل الله راض عن أفعال الظالمين؟ الظالمون يعبثون في الأرض، الظالمون يعيثون في الأرض فسادا، الظالمون يقتلون الآمنين ويصلبونهم ويعذبونهم وينكلون بهم، فهل الله سبحانه وتعالى راض عن هذا؟ إن الله لا يرضى عن الظالمين. فالآية تقول: لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم. الذي أراده الله فقط هو تأخير الظالمين ليوم وصف الله ذلك اليوم بأنه تشخص فيه الأبصار، حتى تكون فضيحتهم علانية، حتى تكون أمام الأمم جميعا، أمام الأمم الماضية، تتجمع الأمم كلها في صعيد واحد على أرض غير هذه الأرض وتحت سماء غير هذه السماء، ثم نجد الفضائح تنشر والصحائف تتطاير إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وهنا نجد الظالمين يوصفون بهذه الصفات. وتعالوا نتتبع هذه الصفات صفة صفة لنرى كيف سيكون مآل الظالمين. وقارنوا أنتم بعقولكم أنتم بأفهامكم أنتم بذكائكم أنتم الصورة الأخروية بالصورة الدنيوية. قارنوها لتعلموا الفرق بين الظالم الذي يعيش بينكم في الدنيا والظالم حينما يكون يوم القيامة. مهطعين، ما هو الإهطاع؟ مهطعين يعني مسرعين، والإسراع مع مد الرقبة. مسرعين مد أعناقهم. تأمل، هؤلاء يسرعون عند الهول الشديد إلى أين؟ أغرب الأشياء أنهم مهطعون إلى الداعي الذي يدعوهم إلى العذاب الشديد، يدعون إليه. إنهم مخالفون من واقع مرتين، لأن الإنسان حينما يصادف خبرا سيئا لا يجري وإنما تنزرع قدماه في الأرض. إذا فوجئ الإنسان بمصيبة أو خبر سيء لا تقوى رجلاه على حمله من هول الخبر السيء. لكن هؤلاء من هول الخبر وأنه خبر غير عادي جعلوا يجرون، لا يجرون فرارا وإنما يجرون ليواجهوا الداعي، مهطعين إلى الداعي. يقول الكافرون هذا يوم عسر، إلى الداعي الذي يدعوهم إلى الجحيم يجرون إليه ليتساقطوا في الجحيم. مهطعين مقنعي رؤوسهم، مقنعي رؤوسهم يرفعونها إلى أعلى. وهذا أيضا مخالف لطبيعة الأخبار السيئة. فالإنسان حينما يواجه بمصيبة لا ينظر إليها وإنما يبعد نظره عنها. لو أن الإنسان فوجئ بابنه أو بحبيبه مقتولا فإنه لا يحدق نظره فيه ولكن يبعد نظره إلى جانب آخر. أما هؤلاء فإنهم يحدقون ويرفعون رؤوسهم إلى هذا الخبر الفاجع. حتى التصرفات الحسية العادية ما عادوا يتصرفون بأسلوب عادي ولا عادوا يعقلون الأسلوب العادي، لأن كل شيء فيهم تغير. حتى أسلوب مواجهة المصائب تغير أيضا. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم، لا يرتد إليهم طرفهم. الطرف هو جفن العين، والعين لكي ترى بدقة لابد أن يحدث طرف، أن يغمض الإنسان عينه ثم يفتحها. وهذه حركة عصبية عادية، أن العين تنطبق ثم تنفتح لتقوى على الرؤية عنها. هذا أسلوب معروف. هم يوم القيامة لا تطرف لهم عين أبدا، لا يرتد إليهم طرفهم. وكيف يرتد الطرف والخبر فاجع والهول شديد؟ إنهم يخافون أنه في لحظة من اللحظات التي تطرف فيها عيونهم تأتيهم مصائب جديدة، فهم لا تطرف أعينهم أبدا وأفئدتهم هواء، قلوبهم هواء. والمفسرون وقفوا عند هذا التعبير أفئدتهم هواء، قالوا لا شيء في قلوبهم إطلاقا، لا ألم ولا سعادة ولا رغبة ولا شيء. قلوب هواء خاوية منخورة، منخورة من الداخل، ليس فيها شيء، لأنها كانت قلوب غير مؤمنة، غير مستقرة، غير ثابتة، غير سليمة. وقال بعض المفسرين إن صدورهم خلت من قلوبهم، قلوبهم غير موجودة في الصدور، لأن الله قال إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. القلوب خرجت من مكانها الى الحنجرة، اصبحت القلوب فرت من صدورها واصبحت محجوزة عند الحنجرة. ففي الصدر لا شيء، لم تعد القلوب في مكانها، وانما هي قد فرت فاستقرت عند الحنجرة، لا هي خرجت من الحنجرة ولا هي عادت في مكانها. وافئدتهم هواء. وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب. نقله بعد ان بين الله سبحانه صفات الظالمين كما رايتم، قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: انذر الناس يوم ياتيهم العذاب. لم يقل انذر الذين كفروا، انما الانذار موجه للناس جميعا. انذر الناس يوم ياتيهم العذاب، ويوم ياتيهم العذاب هو يوم القيامه، ولكن يوم القيامه هو يوم اتيان العذاب ويوم اتيان الثواب. ولم يقل الله يوم ياتيهم العذاب والثواب، وانما قال يوم ياتيهم العذاب فقط، لان الحديث يدور حول الظالمين والتحذير من التورط في افعال الظالمين. وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب. سيقول الذين ظلموا: ربنا اخرنا الى اجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم. يقول الذين ظلموا عند الموت وفي الحشر وعند مشاهدة العذاب، طلبهم واحد حينما تحضرهم الوفاة، يقولون حتى اذا جاء احدهم الموت قال: رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت. كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. رب ارجعوه، لان ده اسم لحظة الموت، اسمها لحظة المعاينة. المعاينة يعني اللحظة التي يعرف فيها كل انسان مصيره. كل انسان في هذه اللحظة قد عرف، ان كان من الاشقياء او من السعداء. فحينما يرى الظالمون انهم اصبحوا من التعساء يطلبون الرجعة، يطلبون الرجوع الى الدنيا. الانسان في العمر المد مدة جديدة، رب ارجعوني الى الدنيا لعلي اعمل صالحا فيما تركت، اصحح اخطائي، اتحلل من مظالمي. كلا لا، انها كلمة هو قائلها، مجرد كلام فارغ يقوله انسان مختل التوازن. كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ. والبرزخ هو المدة الفاصلة بين الدنيا والاخرة. ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. كانوا يطلبون الرجعة، والله يقول لهم: اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، عمرناكم في الدنيا اعمارا، اعمار طويلة عشتموها في هذه الدنيا ولكن ما تذكر، والان تطلبون الرجعة، تطلبون ان تعودوا الى الدنيا مرة ثانية. ويقول الله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. لو ان الله ارجعهم مرة ثانية الى الدنيا بناء على طلبهم لعادوا الى الانحراف كما بدأوا بالانحراف. عادوا مرة ثانية لما نهوا عنه. انها اكاذيب ينطقونها ولا يقصدونها. هنا في سورة ابراهيم يقول الله سبحانه: وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قريب، يعني ارجعنا الى اجل قريب، نجب دعوتك ونتبع الرسل، نجب دعوتك فنؤمن انك انت الاله الواحد الحق لا شريك لك، ونتبع الرسل مع انه رسول واحد الذي طولبوا باتباعه، لكن لعلمهم ان الرسل جميعا امة واحدة، فاتباع واحد من الرسل كأنه اتباع للرسل جميعا. يجب دعوتك ونتبع الرسل. وهنا يرد الله عليهم ويقول: اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من جواب. انتم يا هؤلاء كنتم تقسمون في الدنيا انكم لن تزولوا عنها، وكنتم تظنون انكم باقون وانكم لن تبعثوا مرة ثانية، واقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت. كانوا يقسمون سواء بلسان الحال او بلسان المقال، كانوا يقسمون انهم لن يعودوا الى الحياة مرة ثانية، وانما هي الحياة الدنيا فقط. ولذلك كانوا يظلمون وكانوا يذكرون وكانوا يفسقون وكانوا يسرقون وكانوا يؤذون الآمنين. اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال، يعني لم تزولوا عن هذه الدنيا ولم تكون هناك آخرة. وبعض المفسرين قال ان قوله تعالى ما لكم من زوال حكم من الله. اولم تكونوا اقسمتم من قبل انكم لم تبعثوا، ما لكم اليوم من زوال، لن تزولوا، انتم في الاثار، انتم مرتهنون لاعمالكم، ما لكم من زوال. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال. بعد ان تحدث الله سبحانه عن الدليل العقلي الخاص بالبعث، وهو ان الله ليس بغافل عما يعمل الظالمون، ولا عاجز عن معاقبة الظالمين، ولا راض عن افعال الظالمين، وانه انما يؤخرهم ليوم فضيحة كبرى، اليوم الذي تشخط فيه الابصار. بعد ذلك اخذ يحدثهم عن ادلة محسوسة. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال. سكنتم، ان كان الخطاب لاهل مكة وللعرب فقد سكنوا في مواطن ثمود وسكنوا في مواطن عاد، ويبدو انهم كانوا يعرفون كل شيء عن ثمود وعاد، وان الله انتقم منهم لكفرهم وظلمهم واجرامهم. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم. والمصريون ايضا سكنوا في مساكن الذين ظلموا انفسهم، سكنوا في بلاد الفراعنة وهم يعلمون تماما ما فعله الله بالفراعنة، لكنهم تجاهلوا هذا كله وجعلوا من الفراعنة عمالقة، وافتخروا بالفراعنة وجعلوا آثارهم زينة الدنيا، وأخذوا يلفون بها بلاد العالم يفاخرون بالمجد الفرعوني، ويؤثر كتابهم وشعراؤهم ومفكروهم أنهم فراعنة، وأخذوا يزينون واجهات المدن المصرية بالتماثيل الفرعونية، بل ويطلقون على اكبر الشوارع في المدن الكبرى اسماء فرعونية، ويتخذون من اماكن الفرعونية اسواقا للسياحة واسواقا للنزهة. كل هذا معروف. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال، ولكنكم ما فهمتم، ولكنكم ما عقلتم، ولكنكم ما استعظتم، وانما كنتم في غفلة، وكنتم في طغيان، وكنتم في نوم، وكنتم في لهو، حتى اذا جاء اليوم الاخر فدمر البلاد بما عليها ومن عليها، ثم ساقكم جميعا الى عذاب جهنم وبئس القرار. ساعتها يقول الظالمون ربنا ارجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل اولم نمكنكم ما يتذكر فيه من تذكر. وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم. ليس فقط انهم سكنوا في مساكن الذين ظلموا انفسهم بل جلسوا على تراسي الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال. بل ان الظالم يقتل ظالما اخر ثم يحتل مكانه ثم يكون اظلم منه واطغى. وهكذا سكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم ووقفتم في مواقف الذين ظلموا انفسهم واتخذتم مناصب الذين ظلموا انفسهم وكراسي الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. وهنا يتحدث الله سبحانه عن مؤامرات الظالمين ضد رسل الله وضد المصلحين وضد دعاة الحق في كل زمان ومكان. المكر والدهاء والغبي والهيلة والخداع والطعن من الظاهر والعمل في الظلام كل هذا جيبر الظالمين ومكروا مكرهم. ولكن اسمعوا عند الله مكرهم. عند الله مكرهم في يد الله لا في يدهم. اسرارهم عند الله. اخبارهم عند الله. مؤتمراتهم عند الله. كل ما يفعلونه ويكيدونه ويكيدونه عند الله. فاذا كان عند الله فانهم لا يستطيعون ان يتحركوا الا اذا اراد الله لهم ان يتحركوا. وعند الله مكرهم. ولذلك فلا يحيق المكر السيء الا باهله. ويقول الله تعالى وما يمكرون الا بانفسهم وما يشعرون. ما يمكرون الا بانفسهم لان الله مطلع عليهم لا تخفى عليه خافيه ومكرهم عنده ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال. ان كان مكرهم لتزول منه الجبال. فاقترح المفسرون على وجهين ان مكرهم شديد وقوي وانهم يستطيعون بمكرهم ان يزيلوا الجبال. مكر شديد من الممكن ان يؤذي بالجبال ولكنه امام الله لا شيء ولا وزن له. وان الله سيرد مكرهم في صدورهم وان الله سيقضي عليهم وسيدمر ما بنوه وشادوه. هذا هو التفسير الاول. والتفسير الثاني وان كان مكرهم لتزول منه الجبال ان بمعنى من يفيه يعني وما كان مكرهم لتزول منه الجبال يعني مكرهم لا يمكن ان يزيل الجبال الثوابت وهو ما انزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذه الايات التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هي جبال شامخة جبال ثابتة جبال قوية لا يستطيعون ان يزيلوها من مكانها. وان كان مكرهم يعني وما كان مكرهم لتزول منه الجبال. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ وان كاد مكرهم لتزول منه الجبال فمهما بلغ مكرهم لا يستطيع ان يقف امام الجبال الثوابت. وهي الايات التي انزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. إن الله عزيز ذو انتقام. هذا دليل آخر على أن يوم البعث آت لا ريب فيه، أن الله قد بلغنا على لسان رسله عليهم صلوات الله وسلامه أن ذلك اليوم آت لا ريب فيه، وأنه سيجزي كل إنسان على ما قدمت يداه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فقوله تعالى في الأول ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون فيها الدليل العقلي على أن يوم القيامة آت لا ريب فيه. وقوله تعالى فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله فيها الدليل النقلي المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل عن رسل الله جميعا أن يوم القيامة آت لا ريب فيه. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام، ذو انتقام شديد. وكلمة ذو انتقام أو اسمه تعالى ذو انتقام لم يرد في القرآن الكريم إلا 4 مرات، وفي كل مرة من هذه المرات الأربع فإننا نجده مقترنا باسم الله العزيز، عزيز ذو انتقام. فعزته سبحانه وتعالى تجعله قويا قادرا لا يهاب أحدا ولا يخشى أحدا ويضع الحقوق في نصابها، ينتصف للمظلوم من ظالمه وينتقم من كل مجرم على جريمته. عزيز ذو انتقام. متى يكون ذلك؟ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. هذه الأرض ستتبدل وهذه السماء ستتبدل. كيف تتبدل الأرض وكيف تتبدل السماء؟ تتبدل في صفاتها، الأرض تتبدل في صفاتها والسماء تتبدل في صفاتها، أم تتغير تغيرا كاملا فتكون هناك أرض أخرى غير هذه الأرض، وتكون هناك سماوات أخرى غير هذه السماوات؟ كلام كثير قاله المفسرون وسنتتبعه بعد الصلاة إن شاء الله وقدر مع بقية الآيات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. تبدل الأرض غير الأرض وتبدل السماوات غير السماوات، إما أنها تبدل في صفتها فتزال جبال الأرض وتمد كما جاء في بعض الأحاديث، فلا يكون في هذه الأرض جبال نافئة، وإنما سيرت الجبال فكانت ترابا وكانت كالعهن المنفوش. وكذلك السماء تغيرت عن كثير من صفاتها، فلا شمس ولا قمر ولا نجوم. وقد تتساءلون كيف يرى الناس بعضهم بعضا في ذلك الوقت والشمس غير موجودة؟ إن الله يقول وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب فهي مشرقة بنور ربها. وأين الشمس وآلاف الشموس من نور خالق السماوات والأرض؟ قالوا إن التبديل تبديل صفات، واستدلوا بقوله تعالى أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قالوا إن تبديل السيئات إلى حسنات إنما هو تبديل صفات. وقال قوم من المفسرين إن التغيير تغيير ذاتي، فالأرض التي تجيء غير هذه الأرض، والسماوات غير هذه السماوات،
وقد وجه سؤال من يهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأين الناس حينئذ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فأين يكون الناس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم على في الظلمة دون الجسر، يعني دون الصراط. وسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس السؤال، فقالت: وأين الناس يا رسول الله؟ قال: هم على الصراط. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. والبروز هو الظهور بعد خفاء، وقد فسرناه عند قوله تعالى: وبرزوا لله جميعا، فقال الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا، أي ظهروا عند أنفسهم بعد أن كانوا يظنون أنه تخفيهم دورهم أو تخفيهم قبورهم. زالت الدور وزال القبور وأصبح لا شيء يحجبهم أبدا، وبرزوا لله الواحد القهار. وختام الآية بقوله تعالى باسمين الكريمين الواحد القهار هو نفس الختام الذي ختم به قوله تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فالملك في ذلك اليوم له وحده، والبروز أمامه وحده، يعني صححت الأخطاء التي كانوا يخطئون فيها، فكانوا يظنون أنهم يخطون على الله. فاليوم هل هم يخطون على الله؟ كذلك كانوا يخطئون فيظنون أنهم يملكون، والآن هل هم يملكون شيئا؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. هذه الصفات الثلاثة أو صفات الذل التي تكسو الظالمين الذين كانوا يختالون في الدنيا ويتغفرون عزا واستكبارا، تعالوا وانظروا إلى صورهم يوم القيامة. أول الصور أنهم مقرنين في الأصفاد. هذا التقرين يعني يربط كل واحد منهم مع الآخر، وفي تحديد ذلك الآخر خلاف بين المفسرين. فمن قائل إن الكافر يربط مع شيطانه، يربط مع شيطانه، ومن قائل إنه يحصر مع نظيره من المجرمين، كل مجرم مربوط مع مجرم آخر. احصروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله. أزواجهم يعني نظراءهم وأشباههم وأمثالهم، فيربط مع مثيله مقرنين في الأصفاد. وقال بعض المفسرين إن التقرين هو أنه يربط من قدميه ويديه إلى عنقه، يربط هذا الرباط أو بهذا الأسلوب في الأصفاد، يعني السلاسل والأغلال والقيود التي يكبلون فيها، مقرنين في الأصفاد. هذه أول صفة. سرابيلهم يعني قمصانهم، القمصان التي يرتدونها من قطران، والقطران معروف وهو شيء أسود يسيل من شجر معين أو يؤخذ من أشجار معينة. هذا القطران قالوا عنه إنه أشد الأشياء اشتعالا، أسرع الأشياء اشتعالا، فهم يرتدون ذلك القطران، يعني يلبسون قمصانا من ذلك القطران. والقطران معروف عند العرب أنه تطلى به الإبل الجربة، الجمال حينما تكون جربانة تعالج بهذا القطران، فتدهن بالقطران، فيقولون إنه بحرارته يستطيع أن يؤثر في الجرد وقالوا ان حرارته قد تصل الى الجوف من الداخل. هذه السرابيل او القمصان التي يلبسها اهل النار. وفرق بين قطران الدنيا وقطران الآخرة مثل الفرق تماما بين نار الدنيا ونار الآخرة. سرابيلهم من قطران. وهناك قراءة أخرى، سرابيلهم من قطر آن. من قطر الآن، القطر هو النحاس المذاب، والآن يعني الذي اشتدت حرارته، يعني يلبسون ثيابا من النحاس او الصفر المذاب الذي اشتدت حرارته اشتدادا عظيما. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. مقرنين في الاصفاد، هذه هي الصفة الاولى. سرابيلهم من قطران، هذه الصفة الثانية. والزمخشري يقول في كشافه: فجمع عليهم بهذه القمصان التي لبسوها من القطران عدة أمور. أنها قبيحة المنظر، لأن القمصان من القطران من أوسخ الألوان. ثانيا أنه منتن الرائحة، فرائحتهم منتنة. ثالثا أنه شديد الاشتعال فيضاعف عذابهم. كل هذا جمع عليهم بسبب هذه القمص التي لبسوها. سرابيلهم من قطران. الصفة الثالثة من صفات الذلة: تغشى وجوههم النار. يتأملوا النار التي تشوي الوجوه. والله سبحانه وتعالى يصف أهل النار بأنهم يتقون النار بوجوههم. النار حينما أو أي شيء يعاكس الإنسان في وجهه يتقي بيده، لكن هؤلاء يتقون العذاب بوجوههم. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة؟ يتقي بوجهه سوء العذاب. يسحبون في النار على وجوههم، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهر يشوي الوجوه. فهم يتقون العذاب بوجوههم. فإذا كان اتقاء العذاب بالوجه، فكيف يكون ذلك العذاب قاسيا وشرسا ومتعبا؟ وتغشى وجوههم النار. لماذا الوجوه بالذات؟ لماذا ركز الله على الوجوه بالذات؟ لأن الوجه فيه الحواس فالحواس موجودة في الوجه. فيه العين، فيه الذوق، فيه السمع، فيه هذا كله. هؤلاء لم ينتفعوا بهذه الحواس. عيونهم كانت في وجوههم لكن ما انتفعوا بها وما استفادوا علما ولا عبرة. آذانهم كانت في وجوههم ولكن ما استفادوا بها علما ولا عظة ولا عبرة ولا سمعوا كلاما طيبا. ألسنتهم كانت في أفواههم فما نطقوا بحق ولا قالوا كلمة صدق. أفواههم ما طعموا بها الحلال ولا ذاقوه، وإنما كانوا يأكلون كل حرام. إذن هذه الوجوه تعذب. فالوجه هو أشرف الأعضاء الظاهرة. الوجه هو أشرف الأعضاء الظاهرة، والقلب هو أشرف الأعضاء الباطنة. فلما كان الوجه هو أشرف الأعضاء الظاهرة والقلب هو أشرف الأعضاء الباطنة، بيّن الله سبحانه وتعالى عذاب هذين العضوين، الوجه والقلب. فبيّن أن العذاب يغشى الوجوه، وأنهم يتقون بوجوههم العذاب، وأنهم يسحبون في النار على وجوههم، وأنهم إذا شربوا ماء حميما قطع أمعاءهم وسوى وجوههم. كذلك بيّن بالنسبة للعضو الثاني الداخلي أو أشرف الأعضاء الداخلية وهو القلب، أن نار يوم القيامة تطلع على الأفئدة. إنها تطلع على الأفئدة. تطلع على الأفئدة يعني تحرق القلب من الداخل، لأن القلب هو مكان الحب والكره والإيمان والشك والفسوق والمعصية والنيات الخبيثة. كل ذلك ينبت من ذلك القلب. فالله سبحانه وتعالى قال: إن ناره يوم القيامة تطلع على الأفئدة. ومكروا مكرهم، وعند الله مكرهم وإن كان مكروه لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا كله فعله الله ليس ظلما إنما فعله الله سبحانه وتعالى عقوبة والجزاء من جنس العمل يجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. سرعته في الحساب ما معناها أنه خلق الخلق جميعا وكأنه خلق نفس واحدة وأنه يعيد الخلق جميعا وكأنه يعيد نفسا واحدة وأنه يحاسب الخلق جميعا وكأنه يحاسب نفسا واحدة ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة لا يخطئ في حساب وإنما هو سريع الحساب. هذا معنى. والمعنى الثاني أن سرعة الله في الحساب يعني أن حسابه آت لا ريب فيه كما قال تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه وكما قال في أول سورة الأنبياء اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون اقترب الحساب فكأن سرعة الحساب يعني سرعة إتيانه وسرعة اقترابه من أصحابه إن الله سريع الحساب. والآية الثالثة والخمسون والأخيرة من السورة هذا بلاغ للناس هذا بلاغ من الله سبحانه لعباده ليتعظوا ليفكروا ليقدروا أمورهم على أساس هذا البلاغ هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولي الألباب. هذا البلاغ يترتب عليه ثلاثة أمور لينذروا به ليعلموا أنما هو إله واحد ليذكر أولي الألباب فهو للإنذار وللعلم وللتذكر. الإنذار أولا لماذا كان الإنذار أولا يقول صاحب الكشاف أيضا لأنه للخشية والخشية هي أم الخير فالإنسان إذا خاف شيئا او اذا خشي تحصن واتقى وصنع الوقاية الكافية له والتي يأمن بثارها هذا اولا لينذر به. بعد ان ينذر الانسان ويتنبه ويتدبر يتعلم فيعلم اصل العلم كله وهو انه لا اله الا الله وليعلم انما هو اله واحد فالعلم هو العقيدة السليمة ثم يترتب على العقيدة السليمة العمل السليم وليذكر أولو الألباب يذكروا فيعملوا صالحا. إذن هذا البلاغ تترتب عليه هذه الأمور الثلاثة. وكنت أريد أن أعتذر عن الحديث بعد الصلاة لأنني أريد أن أقدم إليكم ضيفا عزيزا علي وعليكم هو أستاذنا الدكتور محمد نائل أحمد لكنني أردت أن أتمم الموضوع أولا حتى ننهي الصورة ويتحدث إليكم فضيلته الآن إن شاء الله فليتفضل مشكورا.
أظن أنني لا أستطيع أن أقول شيئا أكثر أو أوسع أو أوضح مما قال الابن الدكتور جميل غالي ولكنه يصر دائما على ان يكلف العجائز الذين يمشون على الارض حبوا او ما يشبه الحب الا ان يتكلموا. شكرا له ونفعكم الله ونفعني بما سمعنا منه وبما تسمعون ونسمع ان شاء الله. أيها الإخوة والأبناء الحديث عن الظالمين لا يكاد ينتهي لأن الظالمين على طول التاريخ كثرة كثيرة والمؤمنون العادلون قلة قليلة. نظام الله تبارك وتعالى. ومن يتفتح القرآن الكريم يجد القرآن الكريم يقسم الناس قسمين: قسم هو الكسرة وهو الضال المضل الظالم المنحرف، وقسم هو القلة وهو المستقيم المؤمن المصلح العادل. نظام، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثرهم يجهلون، ولكن أكثرهم فاسقون، ولكن أكثرهم كافرون. وإحنا نتنبر دايما على الحكم النيابي في الأمم التي تقول إنها تحكم حكما نيابيا، وتقول إن رأي الأكثرية هو الذي يؤخذ به والأقلية رأيها ضائع. القرآن سعى النقيض، ما وقف موقفا قط مع الأكثرية، ولا تخلى في موقف قط عن الأقلية. وشعوب الأرض دائما مهما تعلمت ومهما ارتقى بها الأمر ومهما بلغت من درجات الحضارة، ففيها سواد عام وفيها قلة واعية. لا يمكن أبدا أن ترى شعبا كثرته عاقلة أو كثرته عادلة أو كثرته عالمة أو كثرته واعية. حتى إن كانت الكثرة متعلمة مثل إنجلترا أو أمريكا، هذه الأمم التي نصفها بالحضارة والرقي والتقدم والتعليم 100% والتعليم الجامعي كذا في الألف، ومع ذلك تقرأوا ترون دائما أن الذي بيده مقاليد الأمور والذي يصرفها والذي يخطط لها والذي ينفذها إنما هم القلة، والكثرة سارحة ما بين المصانع والمزارع والحقول والمتاجر. فالذي يحكم الكثرة، وهذا هو مستواها وهذا هو تفكيرها، في القلة العاقلة الواعية الفاهمة البصيرة، إنما يحكم الجهل في العلم والضلال في الهدى. معلش ليس موضوعنا. النتيجة: لماذا يقتل الظالمون في كل عصر وزمان؟ لأن أكثر الناس إما جهلاء يمشون وراء الظالمين بلا وعي، وإما علماء أو متعلمون ولكنهم مخدوعون غير متفرغين، فهم يمشون وراء القيادات وإن ظلمت بلا وعي. ولو أن الكثرة في الشعوب كانت واعية وفاهمة ومدركة ما كان للظالمين مكان على الأرض أبدا. دائما الكثرة هي التي يعشش على حسابها ويطغى على حسابها ويظلم على حسابها مجموعة الطغاة والظالمين. وهذا إثبات واضح بدهي لنظرية القرآن الكريم، أن الخير في القلة وأن الإيمان في القلة وأن الكثرة والسواد هم مطية الظالمين والمنحرفين في كل دين وفي كل أمة عبر التاريخ المعاصر. لا ألجأ للماضي. من الذي يحكم أمريكا؟ أمريكا عدد سكانها أظن على حسب الجغرافيا زمان كانوا حوالي 200 مليون، والله ما أدري الآن إذا كانوا أكثر من كده ولا أقل، إنما على أي حال فلنأخذهم 200 مليون. من الذي يحكم 200 مليون؟ أصحاب الأموال والمصانع من اليهود في أمريكا. تعدون أصحاب المصانع والاموال والبنوك تعدهم يطلعوا كام؟ 2000 3000 4000. فالافرض ان جميع اليهود في امريكا وعددهم 15 مليون كلهم من ارباب المصانع وارباب البنوك والاموال، يبقى 15 مليون بتحكم 200 مليون وتظلم باسم 200 مليون وتفسد باسم 200 مليون وتخطط لحساب او على حساب 200 مليون، ولو ساقتهم الى الجحيم ولو ساقتهم الى الجحيم ولو اغرقتهم ولو اغرقتهم. اي ان الكثرة في ارقى الشعوب غافلة او جاهلة او جاهلة او منصرفة، وان هذا القدر من الجهل هو الذي مكن للصراع. انا متجوز في التعبير ده، من حوالي 4 سنين أو 5 كان بيحكم امريكا رجل واحد بس، رجل اسمه كيسنجر كان وزير خارجية، مش 15 مليون ولا 200 ألف، واحد كان حاطط رئيس الجمهورية في اصبعه والوزراء في اصابعه الاخرى والمخابرات المركزية في اصبع من اصابع رجليه، وبيلعب بالعالم بين امريكا وروسيا خلاف وحروب وعداوة، يضع قدمه في بكين في موسكو يرجع بعد اسبوعين يشد رئيس الجمهورية ويزور موسكو ويبقى وئام. اذا طالما في الدنيا كثرة جاهلة او كثرة غافلة او كثرة لاهية او مشغولة بالمال وجمع المال والمتاع، فالظلم قائم في الارض والظالمون يعبثون في الارض على حساب هذه الكثرة. فالقرآن الكريم ضرب الحقيقة في اعماقها حينما اتهم الكثرة بالضلال والكفر والفسق والى اخره. الاجماع احصائية اليوم عن المؤمنين والكافرين تطلع كام؟ لأن المؤمنين في الأرض لا يصلون إلى 20%، ولا المؤمنين إيمان عادي، أي والله حد محمد، المؤمنين إيمان حقيقي والله لا واحد في المليون، لو واحد في المليون مؤمن إيمان حقيقي لا أصلح على الأرض. لكن المؤمنين أو المنتسبين للإيمان من 800-900 مليون مسلم، ومن 2000-3000 مسيحي، ومن كذا يهودي، ولكن الكثرة الأخرى في جهالة عامها أو في جهالة سارحة لا تعرف. لكن الله تبارك وتعالى ظل يقول وسيظل يقول على لسان جميع الأنبياء والمرسلين من عهد آدم وأبنائه ومن جاء بعده من رسل وأنبياء إلى اليوم، وتوعد الظالمين ويرينا مصارع الظالمين. ولما علم سبحانه ان العقول